مناهج نظم التراث. عرفنا بأن التراث الإسلامي يحتضن نظامين معرفيين أطلقنا عليهما النظام الوجودي والنظام المعياري، ولكل منهما دوائر معرفية متنافسة، فالأول منهما يحمل دائرتين فلسفية وعرفانية، كما إن الثاني يحمل دائرتين عقلية وبيانية أي نقلية. وبهذا يكون الفكر الإسلامي كتراث حاملاً لأربع دوائر مختلفة تتمايز منهجياً بأدواتها المعرفية، رغم أن إنتاجها المعرفي وفهمها للنص الديني يتحددان طبقاً لما تحمله من أصول مولدة فعالة تعمل كدينامو للتفكير والتنظير، إذ يتعذر على الأدوات المنهجية أن تنتج فهماً ومعرفة من غير تلك الأواصر. ففي النظام الوجودي تتأسس الرؤية الفلسفية وفهمها للنص الديني من خلال أصل مولد خاص هو مبدأ السنخية، فله وظيفة مزدوجة للربط، فهو منهج ورؤية مولدة في الوقت ذاته. وبهذا الإزدواج فإن ما يتولد عنه من مفاصل الرؤية يخضع لاشتراك هذين العنصرين، وهي تقوم من حيث الأساس على أداة التفكير العقلي في الكشف عن علاقات الوجود تبعا لنظام الأسباب والمسببات. فالوجود كله بنظرها عبارة عن عقل متفاوت الكمال، والعقل كله عبارة عن وجود، والحال ذاته لدى الدائرة العرفانية، إذ تؤسس رؤيتها من خلال مبدأ السنخية كأصل مولد يعمل وفق أداة الكشف والشهود القلبي. فمعارفها ومنظومتها الوجودية لم تتأسس وفق الأداة العقلية وأساليبها الاستدلالية كما هو الحال لدى الدائرة الفلسفية، بل تأسست وفق أداة الذوق الوجداني والشهود العياني. رغم أنه من الناحية الفعلية نجد الكثير من الوجوديين قد زاوجوا بين الأداتين ضمن منهج أطلق عليه المتأخرون الطريقة الإشراقية. أما النظام المعياري فنجد أن دائرته العقلية تحمل أكثر من جهاز معرفي مولد، فكل جهاز يعمل طبقا لبعض الأصول العقلية، فيكون منهجا ورؤية مولدة يتأسس عليهما الإنتاج المعرفي وفهم النص الديني. ومن حيث التحديد تعمل هذه الدائرة وفق أصلين مولدين رئيسيين يجمعهما رابط عام هو الحق، وإن اختلف الأمر بينهما تحت عناوين هما الحق في ذاته أو الحق الذاتي، والعنوان الثاني هو الحق المشروط بالملكية أو حق الملكية، كما يشهد على ذلك علم الكلام العقلي، فالأول يعتبر الحق كيانا معياريا غير مشروط بشروط خارجة عن ذاته كما يحتمي به كل من المعتزلة والإمامية والزيدية ومن على شاكلتها كأساس لتوليد النظر القبلي والإنتاج المعرفي المنظم ومن بعده فهم النص، في حين يرى الآخر أن هذا الحق مشروط بالملكية كما يتمثل لدى الأشاعرة، فهو الأصل الذي يبرر للمالك المطلق حق التصرف بملكه ما يشاء. تبقى الدائرة البيانية ضمن النظام المعياري وتتميز بأنها قائمة على قاعدة الفهم العرفي للنص، فالنص بما له من اعتبارات عرفية للفهم والتوليد هو مرجع أساس للتكوين المعرفي لدى الدائرة البيانية، فللنص مرجعية تكوينية وتقويمية، بمعنى أن العقل البياني يتكون من إفرازات نصية، وأن المصادر الأخرى ليس لها اعتبار ما لم يتم عرضها على مرجعية النص وإحراز موافقته. وإذا كان من الممكن للبيان أن تنقطع صلته بالمصادر الأخرى التي قد يكون لها شيء من الأثر على فكره، فإن من المحال أن ينطبق ذلك على علاقته بالنص، فلدى البيان إن مصادر المعرفة والتشريع تبدأ بالنص، حيث القرآن الكريم ثم السنة النبوية وبعدهما الإجماع ككاشف عن النص أو مستدل عليه به أو مستدل عليه به. وقد يضاف إلى ذلك قول الصحابي وسلوكه ككاشف آخر. وبعد ذلك تأتي سائر مبادئ الاجتهاد الأخرى التي حرص البيانيون عادة على جعلها مستمدة من النص مباشرة وغير مباشرة. وتظل الآلية الاجتهادية لدى العقل البياني آلية لغوية تبدأ بالنص وتنتهي إليه، والغالب فيها أنها مسخرة في إطار الرواية والحديث، سواء كانت هذه الرواية نبوية كما لدى أهل السنة أو إمامية كما لدى الشيعة. فبحسب العقل البياني إنه لا بد من الخضوع إلى الضوابط التي يراعى فيها فهم النص واعتباراته اللغوية وما يقتضي ذلك من آليات عديدة، كالجمع بين المتعارضات ومعرفة السند وأحوال الرجال وقضايا كثيرة أخرى مبثوثة في علوم القرآن والحديث والرجال وأصول الفقه. والإشكالية التي يواجهها البياني لا تتجاوز في الغالب إشكالية البحث في السند والدلالة، وتتضمن قاعدة الفهم العرفي كل من المعنى اللغوي الحرفي والمعنى المستخدم عرفا ومثله المعنى الشرعي، ويتفرع على ذلك ما يطلق عليه حديثا الفهم الاجتماعي للنص. هذه هي مناهج ونظم التراث ودوائره المعرفية الأربع، والتي سلطنا عليها البحث عرضا ونقدا لدى أغلب حلقات سلسلة هذا الكتاب. تداخل الفكر الإسلامي. يتصف الفكر الإسلامي كتراث معرفي بالتعدد والتداخل، فهو متعدد بكثرة فرقه كما أنه متداخل أيضا. وتبرز إيجابية هذه الظاهرة لدى الفروع من هذا الفكر كما في علم الفقه وغيره من العلوم. أما في الأصول والعقائد فالأمر مختلف، إذ الفكر فيها وإن تعدد وتداخل إلا أن ما ساد قد تم توظيفه باتجاه التضليل والتكفير، إذ كانت الفرق الدينية أحادية التصور وانحصارية التفكير، لا تجيز للآخر الاختلاف والتعدد، وبعضها يتهم البعض الآخر بالضلال والكفر، كما أنها قد تداولت قضاياها العقادية بأنحاء شتى من الاجتهاد، رغم أنها تتنكر في الغالب لهذا الاجتهاد ولا تعترف به. لكن رغم كل ذلك فإن النقطة الإيجابية التي تتجاوز هذه السلبيات هي أن تعددية هذه الفرق محكومة بالتداخل، فبحسب البحث الإبستيمي تتصف التعددية المشار إليها بأنها متداخلة على المستويين المضمون الفكري والمنهج أو الطريقة. ومن حيث الدقة هناك ثلاث جهات تتداخل فيما بينها، هي المناهج والعلوم والمذاهب، ففي المذهب الواحد تتعدد العلوم والمناهج كما تتعدد في العلم الواحد المذاهب والمناهج، وكذا الحال في المنهج الواحد، فهو أيضا يتضمن تعددا في العلوم والمذاهب. فمثلا على مستوى المضمون، رغم أن الفرق الإسلامية تتفق على أصل التوحيد إلا أنها تختلف حول مضمون هذا الأصل، فهناك التوحيد بالمعنى التشبيهي وفي قباله التوحيد بالمعنى التنزيهي، كما هناك التوحيد بالمعنى الأشعري وكذا بالمعنى الفلسفي وعلى شاكلته العرفاني المعبر عن وحدة الوجود وغير ذلك من المعاني. وهذا الاختلاف لا يمنع من اشتراك الفرق الكبيرة في حمله، فالمعنى التنزيهي للتوحيد وارد سواء في الساحة الشيعية أو السنية، ومثله المعنى التشبيهي وكذا المعاني الأخرى. ولو استعنا ببيتين من الشعر لمحيي الدين بن عربي حول التوحيد، فسنجد إلى أي حد تتفق فيه الاتجاهات داخل المذاهب الإسلامية المختلفة. فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا، وإن قلت بالتشبيه كنت محددا، وإن قلت بالأمرين كنت مسددا، وكنت إماما في المعارف سيدا. إذ يعكس هذان البيتان شكل التناغم الذي يتقارب فيه الاتجاه العرفاني الذي يؤيده حيدر الآملي وصدر المتألهين الشيرازي بقوة، مع الاتجاه السلفي الحنبلي وأتباعه من أمثال ابن تيمية ومن على شاكلتهم من متقدمي الأشاعرة، وعلى رأسهم مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري، وهو ذاته يعكس التداخل بين المذاهب الإسلامية وتقاربها. وعلى شاكلة ما سبق، إن التسليم بمرجعية العقل وارد لدى الساحتين السنية والشيعية، كما إن إنكار العقل وارد هو الآخر لديهما. وكذا يقال حول قضايا رئيسية أخرى كقضية الحسن والقبح العقليين وقضية القياس وما إليها. ففي هاتين الساحتين هناك من يعول على هذه القضايا مثلما يوجد من ينكرها، وهو معنى كون هذه التعددية تداخلية. كل ما في الأمر قد تجد الغلبة المعرفية للفكرة في هذا المذهب، في حين تجد الندرة لهذه الفكرة لدى المذهب الآخر. وقد ينعكس الأمر تاريخيا، فما يعد غالبا في فترة زمنية قد يصير شاذا أو قليلا في فترة أخرى، وقد يتناوب الحال بين المذاهب. وبالتالي فهناك تعددية تداخلية تتيح للبحث المنهجي أن يؤدي وظيفته دون الوقوع في براثن المذهبية والإسقاطات الأيديولوجية. وينطبق الحال ذاته على الخلاف المنهجي، فجميع المناهج التي يتضمنها النظامان المعياري والوجودي نجدهما في الساحتين الآنفتين من دون اختلاف. فالمذهب السني يحتضن هذين النظامين مثلما يحتضنهما المذهب الشيعي بلا فرق، إذ كل منهما يحمل تيارا من النظم الوجودي بدائرتيه العقلية الفلسفية والكشفية العرفانية، كما ويحملان تيارا آخر من النظام المعياري بنزعتيه العقلية والبيانية. وبالتالي فكل منهما يكافئ الآخر في حمله للدوائر الوجودية والمعيارية الأربع، أي الفلسفية والعرفانية والعقلية والبيانية. يضاف إلى ما يغلب على الاتجاه السني هو النزعة المعيارية، لا سيما العقلي منها كما يتمثل لدى الأشاعرة، وهو عين الأمر بالنسبة للاتجاه الشيعي أو الإمامي الاثنى عشري من دون فرق. وبالتالي فما من حسنة تجدها هنا إلا وتجدها هناك، وكذا العكس، ما من سيئة هنا إلا ويقابلها سيئة هناك. هذا ما نقصده بالتداخل في تراثنا الإسلامي، وبه يمكن تجاوز النزاعات المذهبية وأيديولوجياتها المتعارضة. فما من مذهب إلا ويستعين بذات الطرق التي يوظفها المذهب الآخر. فنحن نمارس هنا شبيه ما يمارسه العالم الإنثروبولوجي في تعامله البنيوي مع الأساطير المختلفة وفقا للنهج الشتراوسي. فرغم وجود الاختلاف الكبير بين هذه الأساطير بل وتعارضها، لكنها تخفي وراءها وحدات بنيوية ثابتة هي موضع الارتكاز المشترك فيما بينها. وبالتالي فإن دراسة التراث المعرفي طبقا لعلم الطريقة والبحث الإبستيمي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تفضي إليها النزعات المذهبية، خاصة إذا ما عولنا على العلاقة المنطقية التي تربط بين جهات ثالوث الفكر الإسلامي، المناهج والعلوم والمذاهب. فلو جعلنا المذهب أساس العلم لسقطنا بالفكر الأيديولوجي وضياع الحقيقة. أما لو عكسنا المسألة وجعلنا العلم أساس المذهب والمنهج أساس التكوين العلمي، فسيدلنا ذلك على الحقيقة والبناء المعرفي الصحيح. فجميعنا يمارس الرهان سواء وعينا ذلك أم لم نعي، لكن مع وجود فارق بين من يراهن على المذهب بالمعنى القبلي أو العشائري عندما يكون أساسا للعلم، ومن يراهن على العلم كأساس للمذهب. فالمراهنة الأولى لا تصح وإن كسبت الرهان، في حين تصح الثانية وإن خسرت الأخير. فالفارق بينهما كالفارق بين من يتنبأ بظهور وجه الصورة في رمية قطعة النقد المتكافئة الوجهين، ومن لا يتنبأ بها ولا بالوجه الآخر، بل يتوقف عند النسبة المنطقية نصف. فمهما كان الوجه الذي يظهر، فستبقى الحالة الأخيرة هي الصحيحة دون الأولى. فحتى لو ظهرت الصورة فعلا وتم كسب الرهان، فلا يعني ذلك أن هذه العملية صائبة، إذ هي مبنية على الصدفة، والصدفة ليست أساس العلم، خلافا للحالة الثانية المنطقية. هكذا فالذين بنوا علمهم على التقليد وسيكسبون الرهان يوم الجزاء لا يختلفون حظا عن أمثالهم ممن سيخسرونه. فالجميع من حيث النتيجة رغم التضاد والخلاف القائم بينهم على السواء، طالما أن العملية مبنية على الصدفة وشائبة الضميمات القبلية دون سعي التحقيق الموضوعي المحايد قدر الإمكان. وبعبارة تقريبية نقول في المثل الشائع: إنهم يراهنون على الفرس السيء في السباق.